الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني والعشرون المطلوب وحقيقة القلب الممجد عنكم تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، يعني عبارة عن تغيير سواء كان في الإسناد أو في المتن سهوا أو عمدا يكون القلب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. الإسناد بعضه عن شخص بمطلق شخص آخر، كعب ابن مرة مرة ابن كعب، قد يكون بقلب الإسناد كاملا مثل ما فعلوا مع الإمام البخاري امتحانا واختبارا له، إنه مثلا سند لحديث آخر وأخذنا سند الحديث الآخر إلى متن آخر فتغيير الإسناد كله، فقد يكون إذا في الإسناد كله وقد يكون في بعضه. فالأول يعني تغيير الإسناد كله كما ركب مهرة محدثي بغداد في البخاري حين قدم عليهم، حينما قدم إليهم إلى بغداد فأرادوا أن يختبروه وأن يمتحنوه، كان بعده البخاري شهر في أول أمره، فأرادوا أن يختبروه هل هو في الحقيقة كما يقال عنه أم لا. حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، في كلمة حديث عنكم حطوا على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وطلبوا مثاله. هو طلبوا إيه عنكم؟ المطبوع عليه، وطلبوا عليه إيه هون بالمطبوع عنكم عليه، أما هو بالنسبة المخطوطة وطلبوا مثاله، يعني مثال الحديث نفسه، وطلبوا عليه أو مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، فصنعوا ذلك في نحو 100 حديث، هذول 10 أشخاص كل واحد 10 أحاديث قلب أساليبها ومتونها، وبدأوا يختبرون الإمام البخاري لكي يعرفوا مدى معرفته بهذا الفن، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيادة، فلما قرأوها عليه، كمان هي موجود عندكم، فلما قرأوها عليه يعني 100 حديث، فرد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرد عليه موضع واحد مما طلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، يعني شأن علم الحديث ومصطلح الحديث ومعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد ومعرفة النجوم. نعم، فرحمه الله وأدخله الجنان. إذن الحديث المطلوب إما أن يكون الخطب فيه في المتن وإما أن يكون في الإسناد. أنت في تعريف هذا الموضوع؟ نعم. فمثال المطلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، صحيحيهما يعني ابن خزيمة وابن حبان، يعني ابن خزيمة الشيخ وابن حبان تلميذه لابن خزيمة، فلذلك كلاهما يسمى صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان، وإن كان صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان ليس في درجة البخاري ومسلم. أنت في صحيح حزمة فهو في صحيح حيهما مثنى. الحديث أنيسك مرفوعا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هذا غلط، الحديث مخلوق، هذا هو أصل الحديث صحيح مسلم. إن بلالا يؤذن إليه، فالمؤذن الأول كان بلال، المؤذن الثاني هو ابن أم مكتوم الضرير الأعمى. فهون قلب في هذه الرواية، قال إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، غلط، أن المؤذن الأول لم يكن ابن مكتوم وإنما كان بلال، فرسول الله بين لهم أن بلالا يؤذن إليه، يعني لم يكن الفجر قد دخل بعد فلذلك يجوز الأكل والشرب حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم عند دخول الفجر. فالمشهور من حديث ابن عمر وعائشة هذا الحديث المطلوب، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالرواية الصحيحة هكذا، ولكن انقلبت على بعض الرواة فجعلها إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وهو غلط، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. في رمضان خاصة كان في المدينة المنورة طبعا في أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول كان يؤذن فيه بلال الحبشي، والأذان الثاني يؤذن فيه عمر ابن أم مكتوم، زمان اختلفوا فيه اسمه عبد الله ابن أم مكتوم ولا عمر ابن أم مكتوم، والأقوى أنه عمر ابن أم مكتوم الضرير الأعمى. لذلك رسول الله أراد أن يبين لهم أنكم إذا سمعتم أذان بلال وهو الأذان الأول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيكون الفجر، أن يعني الأذان الأول يكون هذا قبل الفجر. هون عندنا بالشام عادة في رمضان فقط بيعملوا أذانين، أذان أول وأذان الثاني. هون عندنا بالشام يسموا الأذان الأول الإمساك والأذان الثاني الفجر، وهذا غلط، فالفجر هو الإمساك والإمساك هو الفجر، وإنما الأذان الأول يسمى أذان تنبيه والأذان الثاني هو أذان الإمساك والفجر. فذلك أذان التنبيه هذا الأول يجوز للإنسان أن يأكل وأن يشرب، عادة هون بيعملوا عندنا في الشام بين الأذان الأول والأذان الثاني ربع ساعة. فإذا انتهى الأذان الأول اللي يسموه أذان الإمساك وهو في الحقيقة أذان تنبيه، لأن الرسول لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يعني إذا واحد سمع الأذان الأول وقام يستطيع أن يتسحر ما بين الأذان الأول والأذان الثاني. فإذا الأذان الذي ينبغي أن يمسك فيه الإنسان هو الأذان الثاني، فلذلك تسمية الأذان الأول بأذان الإمساك غلط. حتى عندنا هون بالرزنامة المواقيت يسموه الإمساك كذا، الفجر كذا، والإمساك يكون منذ طلوع الفجر السابق عند الأذان الثاني. فلذلك في زمن رسول الله كان يسمعون إذا سمعوا أذان بلال يعرفون أنه لا يزال الليل، فإذا سمعوا أذانا في أم مكتوم توقفوا وأمسكوا وبدأ صيامهم. فلذلك هذا هو الأذان الذي يسموه الأول والأذان الثاني. وما يعني هذا عبارة عن مثال على القلب في المتن، يعني قلب المتن على بعض الرواة، وصوابه كما جاء في صحيح مسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كذلك عندنا مثال على ذلك حديث آخر وما رواه مسلم في في صحيحه في السبعة الذين يذلهم الله يوم القيامة، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. كمان هذا مطلوب، لأن الأصل في الإنفاق أن يكون باليمين. دائما الإنسان اليد اليمنى يستعملها في الأشياء الطيبة، واليسرى تستعمل في الأشياء الخسيسة مثل استبراء واستنجاء وانتخاب وانتزار، تستعمل اليسرى. أما اليمنى دائما كان رسول الله يحب التيمن في تنحره وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، فكل الأمور الطيبة يحب أن يستعمل اليمين، أما الأمور الخسيسة يستعمل فيها الشمال. فهنا انقلت أيضا هذه الرواية في صحيح مسلم هي الصواب فيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فانقلب هذا الحديث على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهو خطأ مخالف أولا لقواعد الإسلام، مخالف للآداب الإسلامية، وقد انقلب على بعض الرواة، فصوابه كما جاء في صحيح مسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نجأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعتهم امرأة ذات منزل وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل منذ الشاهد تصدق بصدقة أخفاها أو فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا يعني هذه الرواية ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومثال آخر، وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. فذلك هذا مخالف، القلب مخالف للأحكام الشرعية، لأنه دائما الأوامر تكون حسب الاستطاعة، أما النواهي اجتناب بالكلية. فأصل الحديث فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو فدعوه. لذلك الأوامر قد لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها على أتم وجه، لذلك تسأل رسول الله صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لذلك الأوامر على حسب الاستطاعة، أما النواهي ترك بالكلية. فإياه انقلب وانقلب على بعض الرواة فما نهيتكم عنه فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم فأتوه. ما غلط ذلك، مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف في المعنى في المتن، فلذلك هذا ممن انقلب على أحد الرواة. ذلك أقول هنا فإن المعروف ما بالصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني بالكلية، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ورسول الله قال في حديثه الذي رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر، ولا في شاد الدين احد الا غلبه، فسجدوا وقاربوا وابشروا ويسجدوا. فلذلك ديننا جاء باليسر، ففي الأوامر حسب الاستطاعة، أما بالنواهي فالاجتناب بالكلية. فذلك لا عذر لأحد في المحرمات أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك شرب الخمر، هذا منهي. هذا شرب الخمر ممكن بدلا من الخمر تأتي بشراب حلال طيب لذيذ. فكذلك لا أستطيع أن أترك الزنا في بدلا عنه حلال الزواج، لا أستطيع أن أترك الربا بدلا منه البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. لذلك من فضل الله على هذه الأمة ما من شيء حرمه الله عز وجل على المسلمين إلا وجعل بابا في المقابل من حلال لنفس الموضوع بالذات. زواج زنا، ربا بيع وشراء. لذلك شرب خمر شراب طيب حلال لذيذ. فلذلك في المنهيات ما في درجات، في الأوامر في درجات حسب الاستطاعة. نعم يا سيدي. هذا كله المثالين الثلاثة جابوا خلد في المثل، كان حديث ما أمرتكم وما نهيتكم واحد، وحديث تصدق بصدقة بأخبار حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والحديث الأول الذي هو أذان بلال وأذان عمر بن أم مكتوم فيما يتعلق بصيام رمضان. هذول ست أمثلة على القلب في المسجد. وأما القلب في الإسناد، الناس راجب برجال السند، فقد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، كأن يقول كعب بن مرة بدل مرة بن كعب. هذا شهوة أحيانا قد يختلط على الإنسان، كعب بن مرة مرة بن كعب، فيأتي بهذا الاسم شهوة وخطأ ويكذب فيه اسم هذا الرجل. وقد ألف الخطيب خطيب البغدادي في هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الاسماء والانساب. هذا كتاب للحافظ البغدادي رحمه الله. كذلك ابن حجر له كتاب في هذا الموضوع اسمه جلاء القلوب في معرفه المقلوب. لكن يظهر ان الكتابين مو موجودين، يعني ما هو بعرف. وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة او اسناد، فيأتي بعض الضعفاء او الوداعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون، كأنه يكون هناك كان اسناد جديد او كذا يرغب فيه روايته، كأن يكون الحديث معروفا عن سالم ابن عبد الله. هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فيجعله عن نافع، او يبدل الاسناد باسناد اخر كذلك، مثل ما روى حماد بن عمر النصيبي الكذاب عن الاعمشي عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا: اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. الحديث هو الحديث بتمامه: اذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم الى اضيقها. فهذا الرجل اللي هو كذاب متهم حماد بن عمر المصيبي قلب هذا الاسناد، زي ما نقول مثل ما روى حماد بن عمر النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. الحديث فإنه مقلوب طلبه حماد، هذا حماد بن عمرو بن نصيب الكذاب، فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل ابن أبي صالح ابن معاذ بن عثمان حق زهير ابن ابي صالح، وانما هو معروف عن زهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره، هكذا اخرجه مسلم من روايه شعبه والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل، الا مين؟ هذا حماد بن عمرو النصير الكذاب قالوا عن الاعمش حتى يغرب انه وضع اسناد غريب حتى الناس تلتفتوا اليه. وهذا الصنيع يطلق على فاعله انه يسرق الحديث اذا قصد اليه، فقد يقطع هذا عمدا. مين فعله؟ حماد بن عمرو النصيري فعله عمدا، مو خطأان ولا سهوان وانما عمدا. ولذلك آثم هو حرام كالذات اعتبار الله. وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة، قد يكون احيانا سهوا غلطا خطأ رجل ثقة واخطأ وروى وخلف في الاسناد رجلا او اسنادا لا قصدا كما يكون من الوضاعين. مثاله ما روى اسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن انس، دائما اذا اجى ثابت عن انس، ثابت البناني عن انس بن مالك الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى، هذا إسحاق بن عيسى الطباع، فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهم أبو النضر يعني جرير بن حازم إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، كان بن يحيى بن كثير ابن كثير ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر اللي هو جرير بن حازم، نعم جرير بن حازم، أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، فقد انقلب الإسناد على جرير، والحديث معروف من رواية يحيى ابن أبي كثير، هنا عن كتب النقطة حطوا من رواية يحيى ابن أبي كثير رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج ابن أبي عثمان الصواب عن يحيى، يعني يحيى ابن أبي كثير. إذا هذا خطأ يعني مو تعمدا، وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب، يعني الأسرعي رواه الخطيب في تاريخه تاريخ بغداد. في هنا لطيفة معه يمكن مو موجودة عندكم شوي، أورد الشقاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث العراقي عن العماد بن كثير، كثير صاحب التفسير، أنه لقبوا عماد الدين كنيته أبو الشداء اسمه إسماعيل بن كثير رحمه الله، مصنفنا يعني مصنف هذا الكتاب قصة لها صلة بنبحث المخلوق ولها ارتباط بحادثة البخاري هذه. فقال حكى العماد بن كثير قال أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي. هذا ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية وابن كثير كان تلميذ ابن تيمية. فجاء ابن عبد الهادي إلى الحافظ المزي في الشام عندنا هون فقال له انتخبت من روايتك 40 حديثا أريد قراءتها عليك. فقرأ الحديث الأول وكان الشيخ متكئا فجلس. لما أتى على الثاني تبسم وقال ما هو أنا ذاك البخاري. يعني هذا الذي يمتحن بمثل هذا مو أنا مني وإنما البخاري الذي امتحنوه ب100 حديث. قال ابن كثير فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده. يعني هذا اعترف البخاري هو الذي امتحن في مثل هذا وهو الذي قلب 100 حديث أسانيدها إلى متون غيرها. فلذلك كان الامتحان في مثل هذا لأمثال البخاري. أما يتبع ابن عبد الهادي وصيفة يعني ناوي نرجع لكم كما فعل علماء بغداد عند حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب. فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا عنكم فقبلوا فهو فقلبوا متونها وأسانيدها. فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر ودفعوها إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10. وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الوعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال لا أعرفه. ثم زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء الفهمانين بالمجلس ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل. يعني عارفان إنه عملنا له قضية امتحان. فمن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجب والتقصير وقلة الفهم. الذين قالوا هذا مو فهمان لأنه ما عنده علم أشواء الزلمين. هذا بيقول لا أعرفه لكن اللي بيفهموا هذا والله هذا فهم علينا إنه نحن عم نتلاعب عليه. نعم. فقال البخاري لا أعرفه. فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عجرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المطلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا من 100 حديث التفت إلى الأول منهم فقال طبعا 10 الأولانيات أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على 8. فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك. ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ. أقول الطاعة إنه هذا والله محمد بن إسماعيل البخاري لذلك بعدين لقبوه امير المؤمنين في الحديث وكتابه اصح الكتب اللي هو صحيح البخاري. ان هذا بالاصل اللي اقترح عليه جمع هذا الكتاب هو شيخه اسحاق ابن راهويا او ابن راهوي، طلب منه ان يجمع كتابا فيه الاحاديث الصحيحه، فجمع هذه الاحاديث في هذا الكتاب وسماه الجامع المسند الصحيح من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وايامه، هذا يسموه البخاري، والا هو اسمه هيك. نعم سيدي. وأزعموا فأقر له الناس بالحلو وأزعم له بالفضل، وهذا العمل محرم أن يفصله العالم به إلا إن كان يريد به الاختبار، يعني هو قبل أساليب المسلم حرام، لكن إذا كان القصد من وراء ذلك اختبار طالب علم أو عالم فلا بأس بذلك، ولكن بشرط أن لا يقوم من ذلك المجلس حتى يرد الأحاديث كلها إلى أماكنها من الأساليب والمسلوب. يشرط الجواز كما قاله الحافظ بن حجر أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. انتهينا من الامتحان، ردينا الأحاديث إلى أماكنها. وقد نبع الشيخ أبو عمرو الصلاح هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه. يعني مثلا حديث ما المعنى؟ نظرنا في إسناده فوجدنا في إسناده ضعف، لا يجوز أن نقول هذا حديث ضعيف، وإنما هذا الإسناد هذا الحديث لهذا الإسناد ضعيف، لأنه قد يكون له إسناد آخر يرفعه من الضعف إلى الحسن لغيره، فلذلك لا نحكم بضعف المتن وإنما نحكم بضعف الإسناد، فقد نجد لهذا المتن إسنادا آخر يتقوى به هذا الحديث، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. فيه إمام أئمة المحدثين الحافظ بن حجر العسقلاني، الحافظ السخاوي، الحافظ السيوطي، الحافظ العراقي، الحافظ الهيثمي، بنص أمثال هؤلاء من العلماء، فبيكون هذا عنده اقتراح أنه ليس لهذا الحديث سوى هذا الإسناد، وهذا الإسناد ضعيف، فعند ذلك يكون الحديث ضعيفا. في رقم هون تحت ما بعد الجمهور عن كل دار. من وجد حديثا في عن كون من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد لمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المتبعين على الطرق. فإن نشط الباحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك، فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا. رجل عالم عنده ضياع ورجع إلى الكتب الستة والمسانيد والأجزاء والمعاجم فلم يجد له إسنادا آخر وحكم عليه ببعضه، فبيكون بناء على دراسته من هذا العالم. أما طالب العلم بحكايتنا إذا وجد حديثا فيه ضعف في الإسناد فيقول هذا الحديث ضعيف لهذا الإسناد، وقد يوجد له عند بعض العلماء إسناد آخر يتقوى به فيكون حسنا لغيره بطريق آخر أو بشاهد آخر تغير فيه الصحابي. وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد كما قلنا نحو هذا الكلام على الصحيح فيما مضى. ان الصلاة رحمه الله كان رأيه انه لا يجوز لأحد ان يصحح او يحسن او يضعف من زمنه فما بعد، وانما ينظر الى العلماء المتقدمين فما صححوه نصححهم وما حسنوه نحسنه وما ضعفوه نضعفه، واما نحن فلا يجوز لنا الاجتهاد في بحث حديث جديد. ولكن هذا كلام صحيح فقد رد عليه النووي وغيره، فيجوز لمن كانت عنده ملكة ومعرفة بالحديث ورجال الإسناد ومعرفة المتون أن يحكم على الحديث ولو لم يتكلم غيره عليه. يعني لو الآن رجل خبير عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث فوجد حديثا في مخطوط من المخطوطات او جزء من الاجزاء ونظر في اسناده ودرسه وحكم عليه يجوز ذلك. فاذا كلام ابو عمرو بن الصلاح كان اغلاقا لباب الاجتهاد في علم مصطلح الحديث والتصحيح والتضعيف، كما اغلق غيره باب الاجتهاد في فروع الفقه. لذلك الصواب ان الباب مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح في معرفة فروع الفقه والحديث ومصطلحه، لكن للعلماء لا للجهلاء. وبيجي واحد يشتغل على كيفه ما عنده معرفة لا باللغة العربية ولا عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث ولا عنده معرفة بالفقه، فيأتي ويضعف ويحسن ويصحح على حسب ما ايش مثلا على حسب عقله، هذا لا يجوز. اما رجل عالم فاضل يجوز له في كل عصر وفي كل مصر الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لذلك ليس في بعض الفقه في الفروع الفقهيه وعدم وجود القياس، انه مثلا كثير من الامور يرجع اليها الى الكتاب والسنه والاجماع والقياس، فقد تتجدد الامور باشياء جديده يبحث فيها العلماء ويقيسونها على مثيلاتها ويعطونها حكمها. فلما اغلقوا باب الاجتهاد اصبح العقل ضيقا في الفقه، فبدا الناس يقلدون تقليدا من كان قبلهم. لذلك التقليد الحقيقه غلط، سواء كان في فروع الفقه او في اصول الفقه او في الحديث ومصطلح الحديث، كل ذلك الباب فيه مفتوح للاجتهاد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الامة من يجدد لها امر دينها، وقال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله. وقال عليه الصلاة والسلام مثل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خير ام اخره. فهذا يدل على انه يوجد في الامة ما بين كل 100 سنة وما بعدها من يجدد لهذه الامة امر دينها. فهناك طائفة تبحث البحث الحقيقي، وكذلك شبه رسول الله بالأمة بالمطر، فقد يكون المطر ناجعا في أول الموسم وقد يكون ناجعا في آخر الموسم، وقد يكون العلماء في المتقدمين وقد يكون العلماء في المتأخرين. وهذه الأمة الإسلامية الخير فيها لا ينعدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول وقال الحافظ في النكت على ابن الصلاح حافظ بن حجر عن النكت على علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح: إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه، يعني من إيش مراجعه، فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم والضعف بناء على غلبة ظنه؟ وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به، وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قاطع، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف؟ لا أحد. والظاهر ان المصنف اي ابن الصلاح رحمه الله مشى على اصله في تعذر استقلال المتاخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه كما قدمناه. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم سواها حتى يثبت بطريق أخرى. عدم ما سواها عنكم شو ايه؟ عدم ما سواها اسمتنا؟ نعم. قال ابن الصلاح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والخطب والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال ابن الملقن في المقنع متعقبا وفيه وقتا فإنه لم يثبت فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فأحتج به. وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. أعلم أن في ست أقوال: الحديث الضعيف في قول لا يعمل به مطلقا، في قول يعمل به، والقول الوسط قول حافظ بن حجر العسقلان يعمل به في فضائل الاعمال بثلاثه شروط: ان لا يشتد ضعفه، وان يندمج تحت اصل معمول به، وان يعلم عند التحقيق في انه غير صحيح ولكن ذكره على سبيل الاستحقاق. وروايه الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي، هذا عبد الرحمن بن مهدي الدؤلي وفاة 198 الذي أشار على الإمام الشافعي بالرسالة فأسفها، وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم. في عنكم قال النبي؟ قال بس حب النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبع ذلك من الألفاظ الجازمة فالجسيمة التمريضية. يعني حديث بإسناد ضعف ما بيجوز يجيبه بصيغة الجزم قال النبي، وإنما ويروى عن رسول الله ويقال ويذكر بصيغة التمريض. وكذا فيما يشك في صحته ايضا، واحد ما متذكر الحديث صحيح او غير صحيح، وقال ويقال ويذكر حتى ما يعطي صورة الجزم فيظن الناس ان هذا الحديث صحيح. في تعليق موجود عندكم هذا الجيل: من نقل حديثا صحيحا بغير اسناده وجب ان يذكره بصيغة الجزم فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ الحديث صحيح يقول بصيغة الجزم، ويصلح جدا ان يذكره بصيغة التمريض التي تشعر ببعض الحديث لئلا يقع في نفس القارئ والسامع انه حديث غير صحيح لا روي وذكر وقيل. وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح أم ضعيف فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا. وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. يكون متأكد يبين أن هذا الحديث ضعيف غير صحيح، أماني شاكك في رؤيا حتى ما يقع فيه الجزم بصحته. ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم للضعيف أنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع هذا الخطأ وقد وقع في هذا الخطأ كثيرا من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنه، خاصة بكتب الفقه أحيانا تلاقي حديث صحيح وروي عنه صلى الله عليه وسلم ويكون ضعيف، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الضعيف بصيغة الجزم والصحيح بصيغة التفريق، فلذلك لا يؤخذ الحديث من كتب الفقه بل لا بد من الرجوع اليه الى كتب الحديث حتى يتيقن صحته او ضعفه. وقد اجاز بعضهم روايه الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط، انظر عندي تسجيل العجب بما ورد في فضل رجب، هذا في كتاب الحافظ بن حجر العسقلاني، اسمه تسجيل العجب بما ورد في فضل رجب من العجائب والغرائب والضعاف بشروط. اولا اي شروط هو اللي حيذكرها، ان يكون الحديث في القصص، يعني ما هو في الحلال والحرام ولا هو في صفات الله عز وجل او غيره، أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغير ذلك. لم يكون بالفضائل والقصص والمواعظ. ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلقهم في الروايات، فماذا ما مقبول ان يكون ضعف قليل. ثالثا ان يندرج تحت اصل معمول به، هذه عمومات الشريعه تشهد له. رابعا ان لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. والذي اراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، حتى في الأحاديث التي هي في القصص والأخبار وفي براء الأعمال الأولى بيانه، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قوله في ذلك، أنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. يعني الأولى بكل الأحاديث الضعيفة أن يبينها، وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن المبارك، إذا روينا بالحلال والحرام شددنا، وإذا روينا بالفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، لأن الاطلاع بالتفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. لذلك نرى أن الترمذي هو الذي أكثر من ذكر الحديث الحسن، ولكن يعتبر الحسن الصحيح في واحد والضعيف في المقابل، فمقبول أو مردود، مقبول الصحيح والحسن والمردود الضعيف أكثر. قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يعني صحيح مسلم، يقتضي انه لا تروى احاديث الترغيب والترهيب الا عمن يروى عنه الاحكام، يعني ما في فرق الاحكام غير الاولى الحديث الضعيف ان يبين ضعفه كي لا يلتبس الامر على السامع والقارئ. والحمد لله رب العالمين. النوع الثالث عشر معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. الحمد لله رب العالمين.